الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بعد ان فصلنا النهي في العباده الى الاقسام الثلاثه المشار اليها في المتن، واتضح لدينا سابقا أن المقصود من الصحة في المعاملة هو ترتيب الأثر، إذ لا معنى للقول في باب المعاملات أن الصحة بمعنى سقوط الإعادة أو القضاء. فالصحة إذن في المعاملة أو المعاملة الصحيحة هي المعاملة الذي أو التي يترتب عليها الأثر المرجو منها. فإذا كان كذلك يرى المصنف أن النهي طارة نبقيه على ظاهره في الدلالة على الحرمة التكليفية عليه الصلاة، وأخرى نتصرف فيه ونحمله على الإرشاد. فإن أبقيناه على ظاهره كما هو الحال في النهي الوارد في العبادات، فحينئذ ننكر اقتضاء النهي للفساد، لأنه في باب العبادات كان النهي التحريم الكاشف عن المبغوضية يتنافى مع التقرب المعتبر في العبادة. أما النهي التحريم الكاشف عن المبغوضية لا يتنافى مع ترتيب الأثر الذي هو معنى الصحة في المعاملة. فالنهي التحريم لا يدل بأي دلالة من الدلالات على الفساد، أما عقلا إذ لا منافاة بين مبغوضية شيء وترتب الأثر عليه، وشاهده النهي عن الظهار عليه السلام. فإن الظهار مبغوض للمولى، ولكنه لو وقع يترتب عليه الأثر وتحرم الزوجة. أما لغة وعرفا فلانتفاء الدلالات الثلاث، فإن الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر على المعاملة ليس مدلولا مطابقيا للنهي ولا تضمنيا، وهذا في غاية الوضوح، وليس مدلولا التزاميا عرفيا، لما قلناه من عدم المنافاة بين مبغوضية شيء وترتب أثر عليه. فإذا تحصل من جميع ما تقدم أن النهي إن حملناه على ظاهره بحمله على الحرمة التكليفية فإنه لا يقتضي الفساد، بلا فرق بين أن يكون النهي عن السبب أو المسبب أو التسبيب، إلا أن الماتن هنا رحمة الله عليه يستدرك قسما رابعا، وهو أن يتعلق النهي بشيء لا يمكن أن يكون حراما لو فرض ترتب الأثر. فمثلا لو ورد النهي عن أكل ثمن الجارية المغنية، وقيل بأن أكل الثمن سحت، هذا النوع من النهي ولو كان تكليفيا فإنه يقتضي الفساد، إذ لو كانت المعاملة صحيحة فليس معنى الصحة في المعاملة إلا ترتب الأثر، ومعنى ترتب الأثر حصول النقل والانتقال بين الثمن والمثمن، والصحة بهذا المعنى تنافي حرمة أكل الثمن. منتبه جيدا. فإذا لو تعلق النهي بأكل الثمن فإنه يقتضي الفساد. صار واضح السبب في ذلك، لأنه لو كانت المعاملة الصحيحة، ما معنى المعاملة الصحيحة؟ يعني ثمن الجارية ينتقل إليه، فإذا كان ينتقل إليه لا معنى لأن أنهى عن التصرف به، معناه لم ينتقل إليه، فعندما نهيت عن التصرف فيه فهذا يعني أن المعاملة ليست صحيحة. هذا في الواقع قسم ماذا صار؟ رابع، وصورة رابع. هذا كله إذا حملنا النهي على ماذا؟ على النهي التكليفي. أما لو حملنا النهي على النهي الإرشادي، إما بشكل دائم وفي كل المعاملات بدعوة أنه لكثرة استعمال النهي في المعاملات في الإرشاد شكلت هذه الكثرة قرينة عامة جوزت لنا حمل النواهي في المعاملات على الإرشاد، وإما في موارد خاصة وهي تلك الموارد الذي يدل دليل بخصوصه على الإرشاد. المهم نتكلم إذن عن ماذا؟ عن النهي إذا كان يدل على الإرشاد. الآن كل النواهي تدل على الإرشاد أو بعضها، ما مهم، كلامنا عن النهي الذي يدل على الإرشاد. في هذه الصورة يكون حال هذا النهي كالنهي في بعض موارد العبادات، كما لو قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فإن النهي المذكور إرشاد إلى ماذا؟ المانعين. فلو حملنا النهي في المعاملات على الإرشاد ففي الواقع يكون ذلك إرشادا إلى الفساد. فيكون المولى في مقام إعطاء النصح وأن هكذا بيع مثلا لا تقدم عليه لأنه لا يؤثر، فحينئذ يكون النهي في المعاملات على تقدير حمله على الإرشادية يكون دالا على الفساد، كما أن الأمر بمعاملة يكون دالا على ماذا؟ على الصحة إذا حملنا الأمر على الإرشاد. واضح هذا الكلام؟ لكن ينبغي أن نلتفت هنا إلى نقطتين. النقطة الأولى أشار إليها صراحة في المتن، وحاصلها أن حمل النهي الإرشادي على الفساد إنما هو في المعاملات بالمعنى الأخص، ويقصد من المعاملات بالمعنى الأخص ماذا؟ العقود والإيقاعات. ولا نستطيع أن نعمم على مطلق المعاملة، وما يطلق عليه المعاملة بالمعنى أعم الشامل لمثل تطهير الثوب، فإن المعاملة بالمعنى الأعم يقصد منها كل ما لا يتوقف على قصد الأمر، فيشمل جميع التوصليات، فالنهي عن مثل تطهير الثوب لا يمكن أن يقال باقتضائه للفساد، فإن النهي عن تطهير الثوب بالماء المغصوب لابد أن يكون نهيا تحريميا وليس إرشادا إلى الفساد. النقطة الثانية التي لا تستفاد من كلام الماتني صراحة، حاصلها أن النهي هل يمكن أن يكون مولويا تحريميا وإرشاديا في وقت واحد أم لا؟ فيقال مثلا في مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أن الحرمة هنا مولوية وإرشادية، مولوية بمعنى استحقاق العقاب على ماذا؟ على العقد، بناء على أن المقصود من النكاح ماذا هنا؟ العقد. حرم عليكم أمهاتكم يعني نكاح الأم بمعنى العقد على الأم، فيكون مجرد إنشاء الصيغة إيجاب والقبول مع الأم يكون محرم تكليفا، كما أنه يرشد إلى عدم ترتب الأثر. فهل يمكن في نهي واحد أن تجتمع المولوية والإرشادية؟ ظاهر المصنف العدم، وصريح بعض كصاحب الفصول وغيره إمكان اجتماع المولوية والإرشاد، حتى على القول بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. منتبه جيد أنه قد يقال أنه هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، نقول حتى على الاستحالة قالوا بالجواز، وذلك لأن لفظ النهي لم يستعمل في معنيين المولوية والإرشادية، بل النهي استعمل في الزجر عن الطبيعة وهو معنى واحد. غاية الأمر الإرشادية من قبيل الداعي، واللفظ لا يستعمل في داعيه كما تقدم في أول بحث الأوامر. إذا تتذكرون قلنا هذه المعاني التي ذكرت للأمر من قبيل ماذا؟ الدواعي، وليست معاني استعمل فيها اللفظ. يعني الأمر مثلا التحقير، ذق إنك أنت عزيز الكريم، الأمر لم يستعمل في التحقير، الأمر استعمل في الطلب لكن بداعي التحقير. واضح هذا الكلام؟ هنا أيضا هؤلاء يقولون النهي استعمل في الزجر عن الطبيعة لكن بداعي الإرشاد. فيمكن إذن الجمع بين المولوية وبين ماذا؟ الإرشاد. بينما قلنا ظاهر المصنف عدم جواز ذلك، لذا تكلم طارة في المولوية على حدة وأخرى في الإرشادية، ليس صريح كلامه، قلنا ظاهر كلامه. وربما يكون الوجه في عدم جواز الجمع بين المولوية والإرشادية هو اختلاف حال المولى في كلا الحالتين، فإن المولى الآمر أو الناهي يكون في أي مقام؟ يكون في مقام إعمال المولوية والسلطوية، بينما المولى المرشد يكون في مقام إعمال النصح والإرشاد، وهذان لا يجتمعان في آن واحدة. فتأمل، هذا ما يمكن أن يكون مدركا الذي منع الجمع بين المولوية والإرشادية. فنهي واحد لا يمكن أن يكون للمولوية وللإرشاد. واضح المطلب صار؟ كيفما كان، نرجع إلى صلب الموضوع. اتضح لنا أن النهي المولوي التحريمي لا يقتضي عقلا وعرفا ولغة الفساد، إلا إذا تعلق بأكل الثمن في المثال المتقدم. وإن كان للإرشاد فهو يقتضي الفساد. فلا بد لنا من ملاحظة القرائن لتمييز أن النهي في المعاملة للمولوية أو للإرشاد. صار واضح؟ لقائل أن يقول أن مدعى المصنف بأن النهي التحريمي لا يقتضي الفساد،
المعاملات التي يصفها المصنف هنا عمل المعاملات التحسينية
من فقط. نعم، في تحرير محل النزاع قلنا المقصود في الأمر السابع كان أو الخامس، قلنا المقصود من المعاملة الأعم، لكن حتى نحمله على الإرشاد إلى الفساد لابد أن يكون مقصود منها الأخص، واليوم نبهنا على ذلك.
تطهير الثوب
لا يقتضي الفساد، تطهير الثوب داخل في المعاملة بالمعنى الأعم، حتى يكون الإرشاد دال على الفساد لابد أن يكون في المعاملة بالمعنى الأخص، يعني في العقود والإيقاعات.
لا يقتضي الفساد.
من هو؟ هذا الكلام من المصنف صحيح عقلا ولغة وعرفا، إلا أنه أغفل الملازمة الشرعية، فنقول النهي في المعاملات يقتضي الفساد شرعا لا عقلا ولغة وعرفا، شرعا. وعندنا دليل على ذلك، وهو أنه ورد في جملة من النصوص فيما لو أقدم العبد والمملوك على معاملة كأن تزوج بغير إذن سيده، فسئل المعصوم عليه السلام عن ذلك فأجاب بأن الأمر إلى السيد، إن شاء أجاز المعاملة، طبعا أجاز لعبده لأهلك نفسه، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، ثم إن الراوي ذكر فتوى للحكم بن عتيبة من أرباب المذاهب في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وإبراهيم النخعي من أساتذة أبي حنيفة، أنهم هؤلاء يقولون ببطلان وفساد النكاح. الإمام ما قال النكاح فاسد، جعله مثل العقد الفضولي، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، بينما هؤلاء أفتوا بماذا؟ بالفساد. استفدنا؟ فأجاب الإمام الباقر عليه السلام معللا الحكم الذي ذكره وعدم الفساد بقوله إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده. هذه الجملة لها منطوق ومدلول مطابقي، ولها مفهوم ومدلول التزامي. منطوقها أن المملوك لم يعص الله وإنما عصى السيد، فإذا كان عصيانا للسيد فيتوقف على رضا السيد. والمفهوم أنه لو كان عصيانا لله لصحت فتوى الحكم وإبراهيم وعصيان الله أين يكون؟ إنما يكون في الحرمة التكليفية. فيكشف ذلك عن أن الحرمة التكليفية شرعا ماذا تقتضي؟ الفساد. منتبه جيدا أن الإمام قال لم يعص الله، مفهومه ماذا؟ أنه لو عصى الله كنا نحكم. أمره بطاعة المولى، فهذا في الحقيقة راجع إلى المولى، يعني إلى سيده، إلى سيده، راجع إلى سيده. لو أجازه في ذلك لأنه يعني حق للسيد، يعني الأمر اللاهي طاعة أنه هذا حق عليك، فإذا صاحب الحق تنازل ما في مشكلة. بينما فإذا يفهم منه أنه لو كان العصيان لله تعالى لكانت المعاملة فاسدة. إذا بمقتضى كلام الإمام الباقر عليه السلام النهي التحريمي ماذا يقتضي؟ الفساد. صار واضح؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الدعوة بأن المعصية لها في النصوص إطلاقان. الإطلاق الأول وهو الإطلاق الشائع ويقصد منه مخالفة تكاليف المولى، وفي هذا المعنى من المعصية تكون المعصية كاشفة عن وجود حكم تكليفي. المعصية بهذا المعنى مخالفة التكليف، إذن لابد أن يكون في ماذا؟ تكليف. المعنى الثاني للمعصية أن يأتي إنسان بعمل يكون على خلاف الضوابط والمقررات. فمثلا لو في معاملة من المعاملات يوجد مجموعة من الشروط والمقررات ولم يأتي أرباب المعاملة بها على وفق تلك الشروط والمقررات، فهنا تصدق المعصية بالمعنى الثاني ولا تصدق المعصية بالمعنى الأول. يعني نفرض جاءوا بالمعاملة بدون شروطها، بدل ما يكون بالعربية جاءوا بها بالفارسية، لا يصدق معصية بالمعنى أول لكن يصدق معصية بالمعنى الثاني على خلاف الضوابط والمقررات. إذا اتضح ذلك ففي محل الكلام إن أريد من المعصية في قوله لم يعص الله المعنى الأول فالحق مع صاحب الدعوة، إنها تدل على الحرمة التكليفية فتقتضي الفساد. أما لو أريد من المعصية المعنى الثاني فلا تتم الدعوة، فيكون مراد الإمام عليه السلام أن هذا الرجل في نكاحه لم يخالف المقررات والضوابط إلا شرطا واحدا وهو إذن السيد، فإذا أجاز صحت المعاهدة. فلا تكون الرواية ناظرة إلى الحرمة التكليفية. واضح؟ إلى الآن كلام صحيح. إذا أريد المعنى الأول صحت الدعوة، إذا أريد المعنى الثاني لم تصح. لكن أيهما مراد؟ يرى المصنف أن الرواية إما ظاهرة في المعنى الثاني وإما لا أقل مرددة بين المعنيين، وعلى كل حال لا يصح الاستدلال. أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلكونها حينئذ ماذا؟ مجملة، والمجمل لا يستدل به. والوجه في ظهورها بالمعنى الثاني والوجه في ظهورها في المعنى الثاني، ذكرتم المعنى الثاني، هو المقابل، حيث أطلق المعصية بلحاظ المولى الحقيقي وأطلق المعصية بلحاظ السيد، ومعصية السيد مخالفة إذنه الذي هو شرط في نكاح العبد. فإذا أريد من إحدى المعصيتين المعنى الثاني لا بد أن يراد من الأخرى المعنى الثاني أيضا، وذلك لوحدة ماذا؟ لوحدة ماذا؟ السياق. واضح هذا المطلب؟ فلا أقل من الإجمال فتسقط الرواية عن الاستدلال. إذا لم ترتضي هذه القرينة تقول هذه قرينة غير قوية، لا أقل من تكافؤ كلا الاحتمالين فتكون الرواية مشملة. نقرأ.
معصية كل مولى بحسبه، المعصية للمولى العرفي بعصيان بعدم إذنه، ومعصية الله سبحانه وتعالى.
معصية المولى العرفي هنا كان خلاف المقرر، لأنه لأن المولى العرفي ما جاء ونهى، قال له لا تتزوج، حتى نقول هذه معصية تكليفية بلحاظ المولى العرفي. لو ما في نهي مسبق، لو جاء المولى العرفي سابق وقبل ذلك قال له أمنعك من الزواج وراح تزوج، هذا نهي تحريمي بالنسبة للمولى العرفي، لكن المفروض ما في نهي سابق. المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول، ونخبة القول أن النهي الدال على حرمة المعاملة لا يقتضي الفساد. إذن الآن نتكلم عن النهي المولوي ثم بعد ذلك عن الإرشاد، لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا، بخلاف الحرمة المتعلقة بالعبادة، لأن الحرمة المتعلقة بالعبادة لما دلت على المبغوضية، المبغوضية يلازم عدم إمكان التقرب. واضح هذا الشيء؟ كانت الحرمة متعلقة، يعني سواء يريد أن يقول سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة اللي هو الإجابة والقبول، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب، أو بالتسبب بها إليه، تسبب بها بالتسبب بالمعاملة إلى فعل خاص كالملكية، إلى أمر خاص كالملكية، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، مثل كما قلنا مثلنا لذلك بالزيادة. الزيادة، الزيادة ليست مطلق الزيادة مضروبة، وإلا الزيادة عن طريق الهبة لو أقرضتني عندما أسدد يستحب لي أن أعطيك زائدة، ليس مطلق الزيادة هو المضروب، وإنما المضروب الزيادة عن طريق سبب خاص وهو البيع الربوي مثلا أو القرض الربوي مثلا. وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا، هذا في الواقع قسم رابع، فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يمكن أن يكون حراما مع صحة المعاملة، كالنهي عن أكل الثمن، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو في بيع شيء. في بيع مثلا نهى عن أكل الثمن في معاملة مطلقة ومر في مطلق بيع، ومر لا في بيع كلب، في بيع خنزير، في بيع شيء. واضح الفرق؟ مثلا بيع الربوي أكل الثمن فيه صح، هذا بيع نهي عن أكل الثمن في بيع، في بيع ربوية. ومر لا في بيع شيء، يعني بيع كلب، بيع خنزير، بيع جارية مغنية. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة، هذا إذا كان تحريميا. أما إذا كان إرشاديا، نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بالمعاملة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالة. قلنا ظاهر عبارة المصنف أنه لا يرى اجتماع المولوية مع الإرشادية، من هنا استظهرنا من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى، لكنه في هذا يتم وين؟ في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، لا المعاملات بمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل لمثل تطهير اليد. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها. طب إذا ما في قرينة تقتضي الإرشادية، الأصل في الأوامر ماذا؟ المولوية. لذا يقول ومع عدم القرائن لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أن الحرمة غير مستدعة للفساد لا لغة ولا عرف. طيب لا لغة ولا عرفا، فشرعا كيف؟ الآن يأتي. نعم ربما يتوهم استتباعها للفساد شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، منها ما رواه في الكافي والفقيه إلى آخر الرواية، حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله عليه تعالى كان فاسدا. ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله، يعني لم يكن على خلاف مقررات ولم يشرعه قد يقع فاسدا. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد، إذا كان على خلاف المقررات تكون فاسدا. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا في الحرمة فيما توهم. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل، والحمد لله رب العالمين.